الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى الصراط المستقيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير داع إلى الطريق القويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحديثنا عن الوصايا العشر التي تضمنتها سورة الأنعام في قوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آيات جاء التنويه ببيان فضلها وسمو منزلتها وعلو قدرها. روى الحاكم بسند صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ثم قال: فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كان عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وأخرج الترمذي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلينظر فليقرأ هذه الآيات الثلاث. إشارة منه رضي الله عنه إلى أنها شملت الدين كله، فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته. عباد الله، هذه الآيات تمثل نموذجا فريدا في التربية الحكيمة التي يسعد بها المجتمع ويحيا في ظلها الأفراد في أمان واطمئنان. رسمت للإنسان علاقته بربه علاقة ينال بها سعادة الدارين على أساس من العقيدة السليمة القائمة على إخلاص العبودية للواحد القهار. ورسمت له علاقته بأسرته بحيث تقوم على أساس من الإحسان والرحمة والمودة، وسدت في وجهه أبواب الشر التي تؤدي إلى انتهاك حرمات الأنفس والأموال والأعراض. وحينئذ يقوم المجتمع الخالي من التصدع والاضطراب مجتمع متآلف في بنائه بين أصول أخلاقية واقتصادية وسياسية، بحيث يتألف منها مجموعة متعاونة متماسكة صنعت من هذا البناء كتلة حية تتفاعل فيها هذه الأصول تفاعلا وثيقا سعيا إلى الوفاء بحاجات البشر الخالدة. وبالتالي ينشأ جيل يدرك رسالته إدراكا واعيا مستنيرا، يدرك حقوق الله جل وعلا مؤديا لها بإتقان وإخلاص، ويدرك أن لنفسه عليه حقوقا فيتأهدها بالتهذيب والمحاسبة والتقويم، ويدرك أن لمجتمعه عليه حقوقا فيؤديها الرضا وطواعية واختيار بأمانة وكفاية ونشاط واستقامة. وبذلك تصل الأمة إلى ما تسعى إليه من عزة ومنعة، ومن غنى وسعادة، وأمن واطمئنان. نعم أيها الإخوة، إن وصايا هذه الآيات هي قوام الدين كله، وهي خلاصة الإسلام، قوام حياة الضمير بالتوحيد، وقوام حياة الأسرة بالتكاتف والتآلف، وقوام حياة المجتمع بالتكافل والتراحم والتعفف والعفاف والطهارة، وقوام حياة الإنسانية وما يحيط الحقوق فيها من ضمانات مرتبطة بعهد الله، كما أنها بدأت بتوحيد الله. فالوصية الأولى عباد الله هي قضية الدين الأساسية، قضية العقيدة والتوحيد، قضية إفراد الله بالعبادة والاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذه القضية هي الأصل الذي يتعين أن يستقر ويثبت قبل الدخول في الأوامر والنواهي، وقبل تفصيل التكاليف والفرائض. إنها دعوة لتنقية الضمير من شوائب الشرك، وتنقية العقل من شوائب الخرافة، وتنقية المجتمع من عادات وتقاليد الجاهلية، وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالشرك في كل صوره وأشكاله هو المحرم الأول الذي يجر كل محرم، وهو المنكر الأول الذي يتعين حشد كل الطاقات لإزالته. فالتوحيد هو القاعدة الأولى التي لا يغني عنها شيء آخر من عبادة أو أمل. وبذا نعلم الخطورة المتناهية لمن يقول لا إله إلا الله وهو يفعل ما يفعل من عبادة غير الله والاعتقاد بالأموات والتقرب إليهم بالذبائح والنذور والطواف بالقبور وتعظيم القبور واتخاذها أوثانا وبناء المشاهد لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه في القلوب والأعمال والأقوال. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا، أمر صريح ظاهر في إلزام الأولاد ببر الوالدين وإكرامهما والإحسان إليهما إحسانا مطلقا لا يشوبه قصور أو تقصير، ولا يحوم حوله ضيق أو تضجر أو شعور بالتثاقل في أداء هذا الحق الذي بلغ من علو المنزلة ما جعله يقترن بحق الله جل وعلا. وبهذا المنهج القويم تسعد المجتمعات، لأنه متى استقامت العلاقات وصلحت الأحوال وقويت الصلات بين الآباء والأولاد ظهر أثر ذلك في الأفراد والأمم. الوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق شدة الفقر والفاقة، أي ولا تقتلوا أولادكم من أجل الفقر، فنحن قد تكفلنا برزقكم ورزقهم. فهو سبحانه بيده خزائن السماوات والأرضين، وبمثل هذه التربية تغرس الثقة بالله جل وعلا وتبنى الفضائل في النفوس. الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصية بالقاعدة التي يجب أن يقوم عليها الأفراد والمجتمعات، وهي قاعدة الطهر والنزاهة والعفة، إذ لا يمكن قيام فرد سوي وأسرة مثلى ومجتمع ضاق في وحل الفواحش والقاذورات. بل ما من مجتمع تشيع فيه الفواحش إلا وله مصير النهاية الحتمية إلى الدمار، كما تشهد به شواهد التاريخ التي لا تحصى. والفواحش المنهي عن قربانها في هذه الآية جنس يشمل جميع أنواع الفواحش من المعاصي الظاهرة والمستخفية، ومن ذلك الزنا وملابساته ومقدماته من التبرج والتهتك والاختلاط المهيد والكلمات ذات الإغراء والاستثارة التي تسبق وتحيط بالفاحشة الكبرى. فالفواحش تحطم قوام الأسر وتنخر في جسم الجماعة فوق ما تلطخ ضمائر الأفراد وتدنث الأعراض. لذا جاء النهي عن مجرد قربانها فضلا عن مواقعتها سدا للذرائع واتقاء للجاذبية التي قد تضعف معها الإرادة، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الوصية الخامسة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلا يجوز في الإسلام قتل نفس معصومة بحال من الأحوال إلا بسبب وارد في شريعة الإسلام، كما أخرجه الشيخان وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ذلكم بأن الإسلام قرر عصمة الدم الإنساني واعتبر من اعتدى على نفس واحدة فكأنما اعتدى على الناس جميعا. فكيف يستقيم هذا المبدأ المقرر مع من يدعي التزامه بأحكام الإسلام وهو يهدر الدماء المعصومة ويرتكب من أعمال التخريب والدمار ما يؤدي إلى القتل والفساد للأنفس والأموال والأعراض؟ لذا فلو التزم البشر كلهم بمثل هذه الوصايا لحقنت الدماء واحترمت الأعراض وساد الأمن والاطمئنان. الوصية الخامسة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فمن آداب هذا الدين رعاية اليتيم وكفالته على النحو الذي منه هذا التوجيه الوارد في هذه الوصية. ومن أسس التكافل الاجتماعي في الإسلام الذي جعلته الشريعة قاعدة نظامه الاجتماعي، من أسسه أن المجتمع المسلم مسؤول عن حماية اليتيم وكفالته، فله حقوق يتعين صيانتها، ومن ذلك حفظ أمواله وتنميتها وعدم قربانها إلا بما يصلحها ويكون نافعا لها. وفي ظل قاعدة التكافل الوارفة الظلال اعتنى الإسلام باليتيم وأمواله، فدعا المسلمين إلى حسن استثمار أموال اليتامى للإنفاق من عائدها عليهم، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وعند الترمذي والبيهقي: من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أولت الشريعة عنايتها بالأيتام من تدبير شؤونهم ورعاية أحوالهم، حتى جاء الأمر بذلك وأمثاله في 23 موضعا من كتاب الله جل وعلا. بل شدد الإسلام النكير على من تسول له نفسه الاعتداء على مال يتيم أو أكل شيء من حقه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الوصية السابعة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. أمر بحسن التصرف والقيام بمبدأ الإنصاف في المبادلات التجارية بين الناس، التي يجب أن تقوم على مبدأ الصدق قولا وعملا، وعلى قاعدة العدل حتى ولو على النفس. كل ذلك وفق وسع الإنسان وطاقته. وصية تجمع في ثناياها بين الدقة والسماحة وبين الضبط ورفع الحرج. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. الوصية الثامنة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل مبدأ قرره الإسلام وألزم به في الأقوال والأفعال في كل الأحوال، وواجب على المسلم النطق بالحق وقول الصدق دون أن يميل لقرابه أو تحمله العداوة على الظلم والإجحاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. الوصية التاسعة: وبعهد الله أوفوا. الوفاء بالعهد أصل من أصول الشريعة التي يتحقق من خلالها الخير والعدل والصلاح واستقامة الأحوال. وفاء بعهد الله من الاستقامة على العقيدة والاستقامة على سائر فروع الشريعة، والأمل بكتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الوفاء بكل التزام من عقد أو عهد، لأن تنفيذ الوعد والعهد دليل بر ووفاء، والإخلال به من مظاهر النفاق والخيانة. الوصية العاشرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الوصية تمثل خلاصة الدين كله، لأن الصراط هو دين الله وطريقه الذي لا عوج فيه ولا أمثال. إنه إفراد الله بالعبادة وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والمتابعة. فمن سلك هذا الصراط واهتدى به وترك السبل الباطلة والطرق المعوجة والمبادئ الفاسدة فقد عصم من الزلل وحمي من السوء. فاتقوا الله عباد الله والتزموا بمنهج هذه الوصايا، فبها يحقق الإنسان تقوى الله التي هي الغاية التي يتحقق معها الفوز والظفر بالمطلوب. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تلكم التقوى التي هي حساسية في الضمير وشفافية في الشعور وخشية لله مستمرة وحذر دائم منه سبحانه، وخوف لأشواك الطريق، طريق الحياة التي تتجاذبها الرغائب والشهوات، وأشواك المطامع والمطامح، وأشواك المخاوف والهواجس، وأشواك الرجاء، وأشواك الرجاء الكاذب في من لا يملك إجابة لرجاء، والخوف الكاذب ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. سلك الله بنا طريق المتقين وجعلنا من الفائزين وهدانا الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أمر بالفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حث على الأخذ على الفقراء والمساكين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والجود والكرم والإحسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فالتقوى منبع كل خير وسبيل كل فلاح. أيها المسلمون، تعيشون بحمد الله في أمن وأمان وعز وهنا، فهل فكرنا في إخوان لنا حلت بهم ظروف ووقعت بهم نكبات ودالت عليهم الأيام؟ إنهم إخواننا من مسلمي كوسوفا، يعيشون تحت وطأة البؤس وهموم الحاجة وأوامر التشريد. منهم مشردون ولاجئون وأبناء سبيل وغرباء، شردتهم القوى الجائرة والسياسات الظالمة. فيهم المنفي الذي يتقلب في بلاد الأعداء، والضعيف الذي يتلهى بالبكاء، والطريد الذي يهيم في الصحراء. تفرقوا تحت كل كوكب وتشرذموا في كل سطح، فأصبحوا عرضة لذئاب الرذيلة وسباع الفسوق وجراثيم المرض ومصائب الجهل. فمن ذا يسمع هذه الأنباء فلا يذوب قلبه حسرة وحزنا؟ كيف تصلح الحال وفي الناس من يقف موقف المتفرج، يسمع الأنين ولا يكترث، ويرى الدمع فلا يلتفت؟ فمن هو هذا السعيد الذي يتفقد أمثال هؤلاء ليطعم جائعا ويسعد عائلا ويكفكه أبرة وينصر طريدا وينقذ مشردا؟ فيا ذوي الأخلاق العالية، لا تتأخروا عن ميادين العطاء، ألا فليبسط القادر يده بما يستطيع، مدوهم بالغذاء وأحسنوا إليهم بالكساء، وأسعفوهم بالدواء وخصوهم بصالح الدعاء. وفي هذه البلاد الطاهرة قادة سباقون إلى الخير والعطاء، فيها هيئات إغاثة ومنظمات بر وجمعيات خير، فيحصل دعمها والمسابقة للإحسان والعطاء، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا، وصلوا على النبي المختار محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين.